إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه الجمعة تتمة للجمعة الماضية في ذكر تعليق الخيوط من الصوف والخرزات ونحوها لرفع البلاء، وقد ذكرنا أن هذا من الشرك الذي نهت عنه الشريعة كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أصحابه. وسر المسألة أن تعلم أنه لا يجوز رفع البلاء بأي شيء، فإن الشارع حرم على الناس استعمال بعض الأشياء لخبثها وتحريمها، فليس كل ما يمكن به رفع الداء يجوز استعماله، مع أن الله عز وجل لم يحرم شيئا فيه منفعة ظاهرة يرفع بها الداء. ولكن ينبغي أن يعلم المسلم أنه إذا أصيب بعلة فحينما يبحث على الدواء ليعلم أن الباب ليس هكذا واسع، بل عليه أن يستعمل ما رخص فيه الشارع، وأما ما حرمه فلا يجوز عليه استعماله ولو كانت العلة ترفع به. حينئذ إذا علق الرجل خيطا من الصوف ينبغي أن يسأل هل هذا من المحرم فلا يجوز استعماله ولو رفعت العلة به، أو هذا مما أباحه الله عز وجل لعباده. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، فهذا أصل في هذه القاعدة أنه لا يجوز رفع البلاء بأي وسيلة، بل يجب أن يكون الدواء المستعمل حلالا شرعه الله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما خرجه هو والنسائي في سننه من حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وروى مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه من حديث طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها، قال: لا، وإنما حرم ذلك لأنها خمر. قال طارق: فراجعته قلت إنا نستشفي به للمريض، يعني نشرب الخمر للتداوي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وخرج الإمام أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة أن رجلا أصابه الصفر وهو داء يأخذ البطن، فنعت له السكر وهو الخمر، فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ذلك فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فهذه النصوص وما في معناها دلت على القاعدة السالفة الذكر، وهي أنه لا يجوز رفع البلاء والداء بأي وسيلة، بل يجب أن تكون الوسيلة جائزة مشروعة، إما لشرع الشارع لها، وإما دلت عليها التجارب من كلام الأطباء وغيرهم. وبهذا يتبين لك حكم التمائم، فإن تعليق الحلقة والخيط من الصوف لم يدل عليه دليل لا من جهة الشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمائم كلها وحرمها، فحينئذ النصوص الشرعية لا تبيحه، فهل يبيحه الأطباء وتدل عليه التجارب؟ الجواب: ليس هذا موجودا في كلام طبيب، ولم تدل عليه تجربة حقيقية، حينئذ يصير استعمال الخيط من الصوف استعمالا لما لم يدل عليه دليل، فكيف يذهب الذاهب إليه؟ هل ترى مثلا أن رجلا لو ذهب إلى طبيب به وجع في مفاصله أيصف له هذا الخيط؟ أو لو ذهب ذاهب إلى طبيب وعليه هذا الخيط فسأله فعلل ذلك أنه وضعه لوجع بيده، هل يقره أم يتهمه بالجهل؟ إنه لا يقره، فحينئذ لا دل عليه شرع ولا دل عليه طب وتجربة، فلماذا اتخذه الناس نظرا إلى الاعتقاد؟ فيصير حينئذ هذا الفعل محرما كما مر بنا. فإما أن يعتقد الرجل أن هذا الخيط يرفع الداء بنفسه وهذا شرك أكبر، وإما أن يعتقد أنه سبب والله هو الشافي، وحيث لم يأتي دليل على أن الله جعل هذا الخيط سببا فاتخاذه سببا منازعة لله عز وجل وتجعله من نوع الشرك الأصغر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإنك لو نظرت إلى ما يستعمله الناس من الأدوية لا تراها تخرج عن هذين النوعين، حتى ما كان يستعمله الناس من قديم الزمن، فإنهم كانوا يستعملون الرماد ويضعونه لوقف نزيف الدم، الرماد الذي يسميه العامة تراب الفرن، إنما دل على استعماله شرع وتجربة. ففي الصحيحين وغيرهما اختلف الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي بالمدينة، فقال: وما بقي من الناس أحد اليوم أعلم به مني. كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. وفي رواية: فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم. فاستعمال هذا التراب دل عليه عن طريق النصوص، وقد بوب الترمذي على هذا الحديث باب التداوي بالرماد. وقال الرازي: استعمال الرماد يقطع نزف الدم، وهو طبيب بارع في فنه، بل ذكر أن رماد الكرم وهو العنب إذا أحرق ووضع ضمادا على البواسير نفعها نفعا بالغا. فدل كلام الشرع أو كلام الأطباء أو هما معا أن استعمال تراب الفرن واستعمال البصل الذي كان يوضع على القروح هذا موجود في كلام من سبق، فليس استعمال هذا كاستعمال الخيط، فلا أرشد إليه طبيب ولا دل عليه نص، فليس هو من النوعين الجائزين، فلم يبق إلا أنه غير مشروع. وفي كتاب الجامع لابن وهب من حديث أبي الخير مرثد ابن عبد الله قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: إن موضع التميمة من الإنسان أينما وضعها فإن موضعها شرك. فهذا نص قاطع يقطع العذر. فحينئذ ينبغي أن يفرق بين ما أباحه الشرع وبين ما لم يبحه، ينبغي أن يفرق بين ما دلت عليه تجربة حقيقية أرشد إليه طبيب كاستعمال الثوم والبصل وغير ذلك من الأدوية والأغذية، وما لم يدل عليه دليل ولم يرشد إليه طبيب، فإن هذا من المحرم الممنوع كما مر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.